أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقي شيء من ذيل الدرس الماضي، وقلنا أنه بالنسبة إلى موثقة زرارة كان الكلام حول سندها، وقد وردت في كتاب التهذيب والاستبصار ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن زرارة وأبي بصير. كان الكلام في محمد بن علي من هو، وقلنا هذا عليكم، وباعتبار أنه وردت بعض الرسائل على الخاص نقول المراد منه أنه مردد بين الضعيف وبين الثقة، بين الثقة وهو محمد بن علي بن محبوب، وبين الضعيف الذي هو محمد بن علي أبو سمينة الضعيف الكذاب. فالمصنف حفظه الله الظاهر والله العالم باعتبار أنه بنى على أنها موثقة، لعله يرى أنه هو ابن محبوب باعتبار أنه دليل المصنف، ومو بس دليل المصنف، دليل غير المصنف كذلك، أنه عند الإطلاق، عند إطلاق الاسم مع وجود عناوين ومعنونات متعددة، فعند الإطلاق يكون مراد الكاتب هو الأوضح والأسلم والأشهر والأعرف بين أهل الحديث، وواضح أنه هو ابن محبوب لا أبو سمينة، باعتبار أنه لو أريده منه أبو سمينة لقيده باعتبار أنه غير معروف فيحتاج إلى تقييد. فإذا المصنف يبني على أنها موثقة ويختار ابن محبوب. بقي شيء من تطبيق العبارة، يقول وبهذا يتضح أن ما اختاره ابن إدريس وصاحب الحدائق من نفي وجوب القضاء عن الجاهل فضلا عن الكفارة وجيه، باعتبار أن القول الثاني لم يكن دليله قويا. يقول ولكن يبقى من المناسب للفقيه الاحتياط، يعني نحن لو بقينا نحن وبالنسبة إلى الصناعة نرجح ما اختاره في القول الثاني، واعتمدنا على رواية عبد الصمد باعتبار أنها قيدت الإطلاقات، أو على موثقة زرارة وأبي بصير. فإذا هنا المصنف يرجح القول الثاني لا القول الأول، فمقتضى الصناعة يقول هو هذا، أنه الجاهل لا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة. ولكن عندما نأتي إلى القول الأول نجد أن القول الأول الذي ساوى ما بين الجاهل والعالم، يقول المصنف حفظه الله يبقى من المناسب للفقيه هو القول بالاحتياط، الاحتياط في الفتوى تحرزا من مخالفة المشهور، ولا يريد المصنف أن يخالف المشهور، وذلك ذهب إلى الاحتياط. ولكن يبقى من المناسب للفقيه الاحتياط في فتواه تحرزا من مخالفة المشهور. وتقدم في ملف الاحتياط الوجوبي أن الاحتياط الوجوبي تارة يكون مبنيا على أسس علمية، باعتبار أن الفقيه لا يستطيع أن يرجح دليل أحد الفتويين على الأخرى، باعتبار أن الترجيح لأحدهما يكون منافيا لنفسية الفقيه، فيضطر الفقيه أنه يذهب إلى الاحتياط. أما هذا الاحتياط واضح أنه بعد تمامية الأدلة لا حاجة إلى هذا الاحتياط، فيتبين أن هذا الاحتياط فيه مراعاة لعدم جرأة الفقيه على أن يخالف القول المشهور. نأتي إلى الفتوى الجديدة وهي الفتوى الخامسة. الإنسان إذا فطر في شهر رمضان متعمدا فبلا ريب كما ذكرنا، وإن كان على نحو الاحتياط عليه القضاء والكفارة. ولكن السؤال الجديد نسلم بثبوت القضاء والكفارة، ولكن بالنسبة إلى هذه الكفارة هل تكون على نحو التخيير بين العتق والصيام والإفطار، أم لا بد أن تكون الكفارة على نحو الترتيب؟ يعني أولا العتق، إذا لم تجد من تعتقه فالصيام، وإلا فالإطعام. فهذا القول الثاني القائل بلزوم الترتيب ووجوب الترتيب ذهب إليه ابن أبي عقيل العماني، ومن الواضح أنه يتبين أنه عندنا قولان في المسألة، القول الأول ذهب إلى التخيير، والقول الثاني ذهب إلى لزوم الترتيب. من الواضح أن اختلاف الأقوال بسبب تعدد واختلاف الأدلة. يقول المصنف: توجد لدينا طائفتان من الروايات، الطائفة الأولى تدل على التخيير، والطائفة الثانية تدل على الترتيب. نقرأ الروايات أخوان. يقول: وأما التخيير في خصال الكفارة فهو المشهور، ونسب إلى العماني اعتبار الترتيب، والأخبار على طوائفه، والمهم منها اثنتان، إحداهما ما دل على التخيير كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال الإمام عليه السلام: يعتق نسمة، أو خلونا خط تحت كلمة أو، يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم 60 مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق. تصدق بما يطيق، هذه تصدق خلونا تحتها خط. الطائفة الثانية صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام: سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان، ما عليه؟ قال الإمام: عليه القضاء وعتق رقبة. فإن لم يجد، خلونا خط، فإن لم يجد، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، فإن لم يجد فليستغفر الله. إذن يتبين أن تقريب الاستدلال بهاتين الروايتين واضح. الرواية الأولى فيها كلمة أو، وهذه ظاهرة أو نص أو صريحة في التخيير. أما الثانية الترتيب، الإمام قال عليه، عليه هذا إلزام وتحميل، وهنا لا يقال أن الإمام عندما سئل عن النكاح فإذا هذا حكم خاص بالنكاح، نقول لا، وإنما بإلغاء الخصوصية لا مجال للتمسك بفقط هذا الكلام أنه ورد في باب النكاح، بل بإلغاء الخصوصية يكون الحكم عاما لجميع المفطرات. قبل أن نذهب إلى هاتين الروايتين وأنه يوجد بينهما تعارض، لأن الرواية الأولى واضح تدل على التخيير، والثانية تدل على الترتيب، وهذا تعارض، وكما هو معلوم لديكم أن التعارض هو فرع التكافؤ ما بين الأدلة، حجية السند، حجية الدلالة والظهور، وأصالة الجهة. هنا توجد مشكلة في صحيحة علي بن جعفر. نقول: هذه الرواية وردت في كتاب علي بن جعفر في صفحة 116 الحديث 47، ووردت هذه الرواية كذلك نقلا عن كتاب علي بن جعفر في الجزء 10 في كتاب الوسائل في صفحة 48 حديث 12797. يوجد طريقان بالنسبة إلى كتاب علي بن جعفر. صاحب الوسائل ينقل عن كتاب علي بن جعفر، والوسائل في الجزء 30 طبعة مؤسسة آل البيت في صفحة 169 أو 167 الفائدة الخامسة، يذكر الحر العاملي رحمه الله الكتب التي اعتمد عليها والمصادر التي اعتمد عليها في تأليف كتاب الوسائل، ويذكر في طيات الفائدة الخامسة مثلا طريقي إلى الكتاب الفلاني، طريقي إلى الكتاب الفلاني، يذكر الكتب مفصلا ويذكر طريقه إلى هذه الكتب. ولكن لم نجد في الفائدة الخامسة طريق الحر العاملي إلى كتاب علي بن جعفر عليه وعلى أخيه السلام، فيتبين أنه إذا بقينا نحن وهذا الكلام يتبين أن الإرسال واضح، يعني الروايات التي نقلها عن علي بن جعفر تكون مرسلة، لأنه لم يذكر طريقه إلى كتاب علي بن جعفر. ولكن يقول المصنف عندنا طريق آخر لإثبات أن هذا الكتاب يوجد للحر العاملي طريق إليه، وذلك أن الحر العاملي في إجازاته عنده إجازة توصله إلى الشيخ الطوسي وإلى جميع كتب الشيخ الطوسي، ومن ضمن الكتب التي وصلت إلى الشيخ الطوسي بطريق صحيح هو كتاب علي بن جعفر. فبهذه النظرية، نظرية التعويض، نقول إذن يتبين أن ما وصل إلى صاحب الوسائل من كتاب علي بن جعفر هو بطريق الشيخ الطوسي، وهنا بالنسبة إلى الحر العاملي إذن يتبين لديه طريق صحيح إلى كتاب علي بن جعفر. فإذا بنينا على هذا الكلام فلا توجد مشكلة سندية. ولكن هنا لابد لتصحيح هذه النظرية، نظرية التعويض على هذا المستوى، لابد من إحراز وحدة النسخة، النسخة التي عند الحر العاملي لابد أن تكون هي نفسها النسخة الموجودة عند الشيخ الطوسي، لكي نضمن أن هذه النسخة التي عند الحر لا توجد فيها زيادة أو نقيصة عن النسخة الموجودة عند الشيخ الطوسي، لعله نسخة الشيخ الطوسي فيها زيادة ونسخة الحر العاملي فيها نقيصة، ومع وجود هذه النقيصة يتبين لديكم أنه لعله هذه الرواية، رواية الصيام أو رواية الكفارة، لا توجد في كتاب علي بن جعفر الذي وصل إلى الحر العاملي. طبعا وتوجد مشاكل أخرى، أنه من يضمن لنا أن الحر العاملي نقل هذه الرواية من نفس كتاب علي بن جعفر، لعله نقلها من كتاب آخر من نسخة أخرى، مع علمنا بأن النسخ لكتاب علي بن جعفر نسخ متعددة، فمن الواضح أنه توجد إشكالات أخرى. إذن لا يمكن الرجوع إلى على هذه الإشكالات إلى كتاب الوسائل لكي نصل إلى كتاب علي بن جعفر، بل الصحيح هو ما ذكرناه مفصلا في ملف مستقل في حول كتاب علي بن جعفر، وأنه يصح لنا أن نعتمد على نفس الكتاب ولنا طريق صحيح إلى نفس الكتاب، فلا حاجة إلى هذه المؤنة التي ذكرها المصنف حفظه الله. إذن إلى هنا أخوان لا يوجد تعارض، يوجد تعارض بعد تمامية السند والدلالة وبعد حصول التكافؤ ما بين الطائفتين، لابد أن نعالج التعارض بينهما. خارطة وطريق التعارض واضح في أذهانكم، أنه نقول يوجد تعارض بين هاتين الطائفتين وهذا التعارض تعارض غير مستقر. وذلك لأننا عندما نعود إلى الرواية الأولى رواية ابن سنان، وكما قلنا أنه توجد فيها كلمة أو، وكلمة أو هي صريحة في الدلالة على التخيير، لأن الإمام قال يعتق نسمة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا. فإذا كلمة أو صريحة في التخيير بين الخصال الثلاث، فدلالتها على التخيير دلالة صريحة. وعندما نأتي إلى الطائفة الثانية نجد أن دلالتها على الترتيب دلالة تكون على مستوى الظهور، وذلك لأن الإمام عليه السلام عندما قال عليه القضاء وعتق رقبة، أي أنه عليه القضاء وعليه عتق رقبة سواء صام أم لا، سواء أطعم أم لا. فإذا هنا دلالتها دلالة ماذا؟ دلالة إطلاقية. فإذا بالإطلاق نفت الأفراد الأخرى غير العتق من الصيام والإطعام، بالإطلاق نفيت الأفراد الأخرى. نعم، إذا جئنا إلى عبارة فإن لم يجد فصيام شهرين، هنا نعم لو بقينا مع هذه العبارة من الواضح أنها تدل على الترتيب، يعني من لم يستطع فعليه الإطعام، فمن لم يستطع فعليه الصيام، من لم يستطع العتق وكان قادرا على الصيام يصوم، من لم يستطع على الصيام فيطعم. فنقول إذا بقينا مع فإن لم يجد نقول تدل على ماذا؟ تدل على الترتيب. ولكن يأتينا سؤال جديد، سلمنا أن الرواية رواية علي بن جعفر تدل على الترتيب، ولكن من حقنا أن نسأل أنها صريحة في الترتيب أو أنها ظاهرة في الترتيب. عندما نقول صريحة في الترتيب بمعنى اللزوم بمعنى الوجوب، ولكن عندما نأتي إلى هذا التعبير تعبير فإن لم يجد نجد أنه ليس صريحا بالوجوب واللزوم. ولذلك نقول هذا التعبير هو ظاهر في الترتيب لا أنه لازم بالترتيب. لماذا؟ لأنه عندما نأتي إلى فقرة نجد عندما قال الإمام عليه القضاء وعتق رقبة سواء صام أو لم يصم، أطعم أو لم يطعم. عندما نأتي إلى الفقرة الثانية فإن لم يجد فصيام شهرين، صيام شهرين، أعتق أو لم يعتق، أطعم أو لم يطعم، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فإذا هنا نجد أن كل فقرة تدل على نفي الفقرات الأخرى بالإطلاق، فإذا هي ظاهرة في الترتيب بمعنى أنه لا توجد صراحة في الترتيب. فإذا هنا مع ظهور الثانية وصراحة الأولى، إذن الثانية لا يمكن حملها على اللزوم، على لزوم الترتيب، وإنما بصراحة الأولى نؤول الرواية الثانية من اللزوم إلى الاستحباب. هذا هو بالنسبة إلى الجمع العرفي، بالنسبة إلى التعارض غير المستقر. ولكن يأتي سؤال، أن هذا التعارض غير المستقر تام وسليم ولا إشكال عليه؟ يقول المصنف قد يقال إن الرواية الثانية التي دلت على الترتيب هي تدل باللزوم على الترتيب، لأنها دلت على الترتيب بأداة الشرط، ولا يصح لنا الانتقال إلى الخصلة الثانية إلا بعد العجز عن الخصلة الأولى، ولا يصح لنا أن ننتقل إلى الخصلة الثالثة إلا بعد العجز عن الخصلة الثانية. فإذن بسبب أداة الشرط دلالتها على الترتيب دلالة لزومية، يعني صريحة في اللزوم، صريحة في الترتيب. فإذا تبين ذلك نقول إذن بالنسبة إلى صحيحة ابن سنان سوف تكون ماذا؟ سوف تكون ظاهرة في التخيير، ظاهرة في التخيير، باعتبار أن الإمام في رواية ابن سنان ماذا قال؟ رجعوا للرواية، قال الإمام يعتق نسمة، يعتق نسمة، هذه مقيدة لو مطلقة؟ لا مطلقة، يعني يعتق نسمة سواء صام أو لم يصم، أطعم أو لم يطعم، وهكذا بالنسبة إلى الفقرات الأخرى. إذن رواية ابن سنان أصبحت مطلقة، أما صحيحة علي ابن جعفر لا، هي صريحة في اللزوم، في لزوم الترتيب، أما ابن سنان فهي ظاهرة في التخير. فهنا نقول إما أن نقول هكذا أنه هذه صريحة وهذه ظاهرة، فنقول يكون التخير على نحو الاستحباب، أو نقول لا، أنه صحيحة علي بن جعفر بعد أن قالت عليك عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين فإن لم يجد فإطعام 60 مسكين، هذه تقيد الأطلاق الموجود في يعتق نسمة، يعتق نسمة إن لم يجد. إذن واضح أنه هنا سوف يكون ماذا؟ يكون تقييد لرواية عبد الله ابن سنان. فإذن هذه المطلقة قيدت بصحيحة علي ابن جعفر. إذن بالنتيجة نقول إذن يتبين أن الجمع العرفي يوجد فيه تشكيك، وبالنتيجة مع وجود هذا التشكيك لا نعلم، أنت تقول أن الأولى صريحة والآخر يقول أن الثانية هي الصريحة، إذن إلى هنا نقول الجمع العرفي غير المستقر لا نستطيع أن نتمسك به، فننتقل إلى من؟ ننتقل إلى التعارض المستقر. في التعارض المستقر قبل التساقط نذهب إلى المرجحات، المرجحات الكتاب الكريم، ومن الواضح أن الكتاب الكريم لم يتعرض إلى هذه المرجحات. نعود إلى السنة، نجد أن السنة والعامة قد ذهبوا إلى لزوم الترتيب، إلى لزوم الترتيب. فإذا كانت آراء العامة بهذا البيان فمن الواضح أن الرواية الثانية صحيحة علي بن جعفر تنسجم مع رأي العامة، ونقدم رواية عبد الله بن سنان. أما إذا قلت لا، أن العامة آراءهم مختلفة، أو أن الذي قال بلزوم الترتيب لم يكن من الأعلام أو من العلماء العام، من علماء العامة الذين يكون الإمام في مورد التقية منه، لأن الذي يتقيه الإمام عادة ما يكون منسجما وساريا مع رأي السلطان آنذاك، فإذا كان القائل بلزوم الترتيب من العامة الذين لا يتوقاهم الإمام، نقول إذن التقية لا يصح التمسك بها. إذن يتبين أنه نصل إلى ماذا؟ نصل إلى التساقط. ولكن قبل التساقط هل يوجد عموم فوقاني؟ إذا وجدنا عموما وأطلاقا فوقانيا نتمسك به، وإلا فنعود إلى الأصول العملية، والأصل العملي هو البراءة، لأن الترتيب دار الأمر بين التعيين وبين التخيير، ومن الواضح أن التعيين هو الترتيب وفيه مؤنة زائدة، وبتعبير المصنف المؤنة الزائدة بالنسبة للتعيين وهو الترتيب هذه مؤنة زائدة مجهولة، يعني لا دليل عليها. وبالنتيجة يقول المصنف التخيير نؤمن ونسلم به، وهو النتيجة على كل حال، سواء كنا نؤمن بوجود جمع عرفي أو بوجود تعارض مستقر. نقرأ هذا المقدار، يقول ويمكن، والرواية صحيحة، رواية علي بن جعفر، لأن الحر له طريق معتبر إلى جميع الكتب التي ينقل عنها الشيخ الطوسي، والتي من جملتها كتاب علي بن جعفر، والشيخ له طريق صحيح إلى الشيخ الطوسي. إذن حصل تعارض مستقر، حصل تعارض ما بين الطائفتين باعتبار التعارض فرع التكافؤ، فهنا لا يوجد إشكال لا سندي ولا دليل. يقول ويمكن الجمع بحمل الثانية على الاستحباب بقرينة الأولى، ومع التنزل والتسليم بالمعارضة يلزم ترجيح الأولى لمخالفتها للتقية، ومع التنزل أيضا عن التقية باعتبار أنه مثل ما ذكرنا يتم التعارض والتساقط والرجوع إلى الأصل العملي، وهو يقتضي البراءة من الترتيب، لأن الترتيب كلفة زائدة مجهولة، والنتيجة هي التخيير واحدة على جميع التقادير، سواء كنا نؤمن بالجمع العرفي أو نؤمن بالتعارض المستقر. نأتي إلى الفتوى السادسة، وهي أن المكلف إذا عجز عن العتق والصيام والإطعام، في صحيحة ابن سنان قال الإمام يتصدق، في صحيحة علي بن جعفر قال يستغفر، فإذا يكفيه أن يستغفر العاجز لذيل صحيحة بالنسبة إلى صحيحة علي بن جعفر، أو يتصدق اعتمادا على ذيل صحيحة ابن سنان. ولذلك يقول المصنف وأما كفاية الاستغفار للعاجز فلذيل الصحيحة المتقدمة. هذا الإنسان عجز عن أداء الكفارة، الصيام، العتق، الاستغفار، ما قدر، عاجز. نقول نسأل هذا السؤال، هذا الإنسان الذي فطر ما هو حكمه الأولي؟ نقول حكمه الأولي، قل وياه، هو الكفارة. إذن حكم الأولي، حكم الاختياري هو الكفارة، ثبوت الكفارة عليه، زين. أما بالنسبة للحكم الثانوي، الحكم الاضطراري الطارئ، نقول هو الاستغفار أو التصدق لأنه عاجز. الآن المصنف في الفتوى السابعة يشير إلى مسألة مهمة، وهي هذا المكلف لو تمكن بعد أن استغفر أو بعد أن تصدق، لو تمكن هل تجب عليه الكفارة؟ بمعنى أن قدرته تجددت على امتثال خصال الكفارة، فهل يكفي الاستغفار؟ هل يكفي التصدق أو لا؟ نرجع إلى قولنا الأول، يصوم، يعتق، يطعم، يعود للخصال التي هي الحكم الأولي. المصنف يقول كلامنا طبعا بقطع النظر عن أنه تعيين أو تخير، نحن انتهينا إلى التخير. يقول المصنف دليلنا على أن هذا المكلف لابد عليه عند تجدد القدرة لديه على الكفارة، لابد أن يمتثل وجوب الكفارة. لماذا؟ يقول المصنف لأن الدليل الذي دل على وجوب الكفارة يكون ثابتا على هذا المكلف، وهذا الوجوب من الواضح أنه لا يوجد ما يحده ولا يوجد ما يقيده، بل هو وجوب مطلق على المكلف، ولذا متى ما تمكن يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يقوم بامتثال وجوب الكفارة، ولا حاجة إلى دليل ماذا؟ ولا حاجة إلى دليل جديد، بل يكتفي بماذا؟ يكتفي المكلف بالدليل الأول الذي دل على لزوم الكفارة. ولذلك يقول المصنف: وأما وجوبها الكفارة مع التمكن المتأخر باعتبار أنه كان عاجزا، فلأن الكفارة ليس لها وقت، يعني دليل وجوب الكفارة ليس لها وقت محدد، ليكون وجوبها الجديد بعد الانتقال إلى الاستغفار بحاجة إلى دليل. لا، ما نحتاج إلى دليل جديد، بل يبقى دليل وجوبها ملاحقا للمكلف عند تمكنه. يعني هذا الدليل دليل مطلق، دليل أحوالي وأزماني. الفتوى الثامنة تأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.